أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم مطابا منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 57 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلنا مع هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه مسلم في صحيحه، فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاستنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما زلنا نتحدث في المقام الأول من مقامات الإحسان، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 10 في المقام الأول فقط من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. تعرفنا على العبادة لغة وشرعا، ووقفنا على حجم انحراف كثير من الناس في العبادة، وتعرفنا لماذا نعبد الله تبارك وتعالى، ثم كيف نعبد الله تبارك وتعالى في المحاضرة الماضية. وسؤالنا الليلة وهو السؤال الأخير في المقام الأول من مقامات الإحسان، ما هي الغاية من العبادة؟ ما هي الغاية من العبادة؟ الأصل في العبادات أنها تؤدى امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. الأصل في العبادات أنها تؤدى امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأداء لحقه جل وعلا على خلقه وعباده. فلقد تعرفنا على السبب الأول من أسباب عبادتنا لربنا جل وعلا، ألا وهو أن العبادة حق لله على عباده. وليس من اللازم أبدا أن يكون لهذه العبادات ثمرات ومنافع في الحياة الدنيا من أجل أن يتعبد بها الإنسان ربه تبارك وتعالى، ولست بذلك أريد أن أنفي الثمرات في الدنيا عن العبادات، إنما أود أن أقول حتى لو جهل الإنسان الحكمة من وراء العبادة، ولو جهل الإنسان الثمرة من وراء العبادة، فإنه يلزمه أن يعبد الله تبارك وتعالى. فالعبادة تؤدى في الأصل امتثالا لأمره جل جلاله، واجتنابا لنهيه جل جلاله، ووقوفا عند حدوده سبحانه وتعالى. فالأصل أنها ابتلاء لعبودية الإنسان لربه. الأصل أن العبادة ابتلاء لعبودية الإنسان لربه، فلا معنى أن يتخلى الإنسان عن عبادة الله إن لم يدرك سر العبادة أو الحكمة من ورائها. فالعبد عبد والرب رب، وما أسعد وأروح للإنسان أن يعرف قدر نفسه بعد أن يعرف قدر ربه تبارك وتعالى. ولو كان الإنسان لا يتعبد إلا بما يوافق عقله وهواه، وإلا بما يعرف فيه الحكمة تفصيلا، فإن عجز عن إدراك السر والحكمة في عبادة من العبادات أعرض ونأى بجانبه، لكان الإنسان في هذه الحالة عبد عقله وهواه لا عبد ربه وسيده ومولاه. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الذهب والحرير يوما وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، فلو أن رجلا من المسلمين لم يفهم سر التحريم أو الحكمة من وراء تحريم الذهب وقال لن أمتنع لبس الذهب إلا إذا عرفت الحكمة، حينئذ يكون هذا العبد عبدا لهواه لا عبدا لسيده ومولاه، لا مطيعا لله ولا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لا ينبغي للعبد أن يتعبد لله تبارك وتعالى إذا فهم الحكمة من وراء العبودية، فإن لم يفهم الحكمة من وراء العبودية أعرض ونأى، هذا لا يكون عبدا لله، وإنما يكون عبدا لهواه وعبدا لعقله وعبدا لشهواته ونزواته. فالعبودية لله تبارك وتعالى شعارها الإيمان بالغيب، بل إن أول صفة من صفات المؤمنين ذكرها الله تعالى في أول سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات. فحسب المؤمن أن يعلم على سبيل الإجمال أن الله تبارك وتعالى غني عن كل خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية الجاحدين المذنبين. والله سبحانه وتعالى غني عن كل الخلق، قال جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله غني عن عباده تبارك وتعالى، وإذا تعبدهم بشيء فإنما يتعبدهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. إن تعبدهم الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات فإنما يتعبدهم بما يسعدهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة ويعود عليهم بكل خير، كما ذكرت في أسباب العبادة. فالعبادة غذاء لأرواحنا، العبادة سبيل لحريتنا وكرامتنا، العبادة طلب منا لمرضاة الرب تبارك وتعالى، وبرهنة على أننا نخشى عقاب الله سبحانه. إذن كم أخفى الله تبارك وتعالى من أسرار في الكون عن خلقه وعن عباده، إذ لا يعلم الخلق أسرار الكون إلا في الوقت الذي يريده الله بالقدر الذي يريده الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كذلك أخفى الله عز وجل بعض أسرار العبادات عن الخلق. والمسلم دائر دائما في فلك العبودية، وشعاره مع كل أمر ونهي وحد، سواء فهم الحكمة من ورائه أو لم يفهمها، شعار المؤمن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر إلى الحج مثلا كركن من أركان هذا الدين، يقول فيه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا هو التقديم العقلي، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. تغليب للعبودية لله تبارك وتعالى على منطق العقل. الله جل وعلا في الحج يأمرك أن تطوف ببيت الله الحرام، والإسلام يشرع لك أن تقبل حجر الأسود، وفي هنا يشرع لك أن ترمي حجرا بحجر. عبودية لم هنا في مزدلفة، وفي الوقت المحدد استيقظ واجمع الحصى واذهب إلى منى لترمي هذه الجمرة بهذه الحصى. المؤمن دائر في فلك العبودية لله سبحانه، فلا يقول لماذا كان صوم رمضان 30 يوما، لماذا لم يكن رمضان 40 يوما، لماذا لم يأمرنا الله جل وعلا بصيام نصف الشهر مثلا، لماذا لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بصيام 20 يوما من رمضان، لماذا جعل الله صلاة المغرب 3 ركعات، لماذا لم يجعلها 4 ركعات، ولماذا جعل صلاة العشاء ضعف صلاة الصبح مثلا. المؤمن دائر في فلك العبودية لله تبارك وتعالى. كذلك لا تسأل المؤمنة لماذا ألبس الحجاب، لماذا لا أخرج بالزي الذي أرتضيه لنفسي، ما دامت قد أسلمت لله وأثبتت عبوديتها لله تبارك وتعالى، فشعارها بعد ذلك السمع لله ورسوله واجتناب كل ما نهى الله ورسوله عنه والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. فشعار المؤمنين الصادقين على الدوام: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جميل ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله وغفر لنا وله في كتابه المنقذ من الضلال، يقول: إن العبادات لصحة قلب الإنسان، إن العبادات لصحة قلب الإنسان كالأدوية لصحة بدنه، كالأدوية لصحة بدنه. وليس كل إنسان يعرف خواص الدواء وسر تركيبه إلا الطبيب أو العالم الذي اختص بمعرفته. يعني أنت تذهب كمريض إلى الطبيب يحدد لك الدواء، لا تقول: طيب لماذا هذا الدواء؟ ما سر تركيبة الدواء؟ طب لماذا لم تعطيه الدواء الفلاني؟ أنت لا تقول هذا، إنما أنت مقلب في مرضك لطبيبك. إن كتب لك دواء ذهبت لتؤدي أوامر الطبيب على أكمل وجه إن كنت حريصا على الشفاء بإذن الله تعالى. يقول: كالأدوية، إن العبادات لصحة قلب الإنسان كالأدوية لصحة بدنه. وليس كل إنسان يعرف خواص الدواء وسر تركيبه إلا الطبيب أو العالم الذي اختص بمعرفته. وكل مريض يقلد الطبيب فيما يصف له من دواء ولا يناقشه فيه. قال: فكذلك بان لي، أي الغزالي، على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. رب العزة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فرسول الله صاحب أشرف وأطهر وأزكى وأنقى عقل لم يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان بعقله الفذ الفريد، وإنما عرف كل ذلك بعدما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى. فكذلك الإنسان لا ينبغي له البتة أن يقدم عقله ليجعل من عقله إلها أو حاكما على سر العبادات، لا، بل يجب عليه أن يقلد الأنبياء، بمعنى أن يأخذ هذا من عند الأنبياء، لأن الأنبياء ما عرفوا سر هذه العبادات بعقولهم وإنما بوحي ربهم تبارك وتعالى. قال: بل يجب أن نقلد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن اختلاف الأدوية في المقدار والوزن والنوع لا يخلو من سر، يعني الدواء ده تاخد منه مرة حبيتين، بكرة حباية، وبعد ثلاث أيام ما تاخدش الدواء، تاخد بالمقدار ده وفي الوقت ده، دواء له مقادير وله موازين وله أوقات. قال: وكما أن اختلاف الأدوية في المقدار والوزن والنوع لا يخلو من سر، فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب مركبة من أفعال مختلفة في النوع والمقدار، ولا تخلو أيضا عن سر من الأسرار، ولا يطلع على هذه الأسرار إلا الأنبياء بنور النبوة. فقد ومن زعم أنه يصل إلى هذه الأسرار بعيدا عن الأنبياء فقد تحامق وتجاهل جدا، إذا أراد أن يستنبط الحكمة من هذه العبادات أو ظن أنه ذكرت على الاتفاق لا من سر إلهي فيها. إذن هذه العبادات لها حكم، أطلع الله عباده على بعضها وحجب عن عباده البعض الآخر. فإذا قام العبد ليقف على سر كل عبادة وعلى الحكمة ولا يتعبد لله إلا إذا وقف عليها، هذا من أحمق الخلق ومن أجهل الناس، لأنه لا يستطيع أبدا أن يصل إلى سر كل عبادة وإلى الحكمة من ورائها، لأن هذا لا يتوصل إليه بمجرد العقل، إنما يتوصل إليه عن طريق نور النبوة من خلال أنبياء الله ورسل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن للعبادة مقصدا أصليا، إن للعبادة مقصدا أصليا، خلي بالك، إن للعبادة مقصدا أصليا ومقاصد تابعة. العبادة لها مقاصد أصلية. هتقفل يا عم المحمود. العبادة لها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. المقصد الأصلي للعبادة، لأي عبادة، المقصد الأصلي للعبادة هو التوجه إلى الله الواحد الأحد، هو الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصد الأصلي لأي عبادة، التوجه بالعبودية لله تبارك وتعالى وإفراده بالقصد والنية. ويتبع هذا المقصد الأول مقاصد أخرى كثيرة، لا حرج، لا حرج، لكن بشرط أن تكون المقاصد التالية لهذا المقصد الأول تابعة له. المقصد الأول للصلاة أن تثبت عبوديتك لله تبارك وتعالى، لا حرج بعد ذلك أن تريد بهذه الصلاة أن تريح قلبك، أرحنا بها يا بلال وجعل قرة عيني في الصلاة، أن تقضي بها حاجة من حوائج الدنيا بصلاة قضاء الحاجة أو بصلاة الاستخارة أو بصلاة الليل. قال الله تبارك وتعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. كل هذا جميل، لكن لابد أن تتبع كل هذه المقاصد المقصد الأول في العبادة الصلاة، ألا وهو إفراد الله وحده بالعبودية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. فالمقصد الأول هو التوجه إلى الله الواحد الأحد بالعبادة، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حده، حتى ولو لم أعرف الحكمة من وراء هذه العبادة، حتى ولو لم أقف على سر هذه العبادة. الله جل وعلا أمرني بالصلاة، أنا أصلي وأنا أفرض الله وحده بهذه العبادة وأخلص النية والقصد له، حتى ولو لم أقف على سر هذه الصلاة، حتى ولو لم أقف على الحكمة من وراء هذه الصلاة. هذا هو الأصل، لكن إن توجهت إلى الله بهذه النية، فالعبد عبد من رب رب، أنا أريد أن أثبت عبوديتي للرب تبارك وتعالى وأن أخلص النية والقصد له، وأنا أريد بعد ذلك من وراء هذه العبادة ثمرات أخرى، فلا حرج ولا إثم عليك، بشرط أن تكون هذه المقاصد الأخرى تابعة للمقصد الأول، ألا وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة امتثالا لأمره واجتنابا للنهي ووقوفا عند حده. واضح يا اخوانا؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ليه؟ خلي بالك، لأن هناك دعوة خبيثة، مقدمة دي مهمة جدا، لأن هناك دعوة خبيثة يغني فسادها عن إفسادها ويغني بطلانها عن إبطالها. هذه الدعوة التي يتولى كبرها مجموعة من الملحدين ومجموعة من الخبثاء تزعم أن القصد من وراء العبادة، خلي بالك أوي، تزعم هذه الدعوة أن القصد من وراء العبادة هو تزكية النفوس، هذا حق، لكن انظر إلى الباطل المراد من وراء هذا الحق. ولذلك هكرر ثاني أقول المقصد الأول لأي عبادة هو وجه الله، عشان ما تنساش. بعد ذلك في مقاصد ثانوية لا حرج، بشرط أن تكون تابعة للمقصد الأول. وأؤكد وأكرر هذا لأن هناك دعوة خبيثة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. هذه الدعوة تقول إن القصد من وراء العبادات هو تزكية النفس وتربية الضمير واستقامة الخلق. قالوا وإذا استطاع الإنسان أن يزكي نفسه وأن يربي ضميره وأن يقوم خلقه بأي أسلوب آخر من الأساليب كالتربية التربية الروحية أو التربية البدنية أو غير ذلك، إن استطاع بأي وسيلة أخرى غير العبادة أن يصل إلى هذا المقصد فليس في حاجة إلى عبادة الله. خلي بالك، وهذا معتقد كثير من المتصوفة، يقولون القصد وربنا عز وجل وعز لنا الصلاة، وهل يحتاج مني الله حجا او صدقة او قيام ليل او ذكر او استغفار؟ لا، ده انتم مستخدمين بالكم، ده الهدف من وراء هذا تزكية النفس، تربية الضمائر، تقويم الاخلاق، اصلاح النفوس. فاذا استطاع الانسان ان يصل الى هذا عن طريق التهذيب النفس المجرد مثلا على منهج غاندي، نعم على منهج غاندي، تهذيب النفس المجرد بالبعد عن الطعام، بالبعد عن الشراب، بالبعد عن الشهوات، تهذيب نفس مجرد بعيدا عن العبادة. قالوا فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه الغاية، إلى تزكية النفس وتربية الضمير وتقويم الأخلاق بأي وسيلة أخرى من وسائل التربية كالتهذيب النفس المجرد البعيد عن العبادة أو التربية الأخلاقية المدنية، يعني بعيدا عن الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، إن استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة فليس في حاجة إلى الصلاة ولا إلى الصيام ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج ولا إلى الصدقة ولا إلى أي نوع من أنواع العبادات. ليه؟ قالوا فإنما هذه وسائل وليست غايات. خلي بالك من الكلام الخطير ده جدا، وبكل أسف يتولى الضرب على هذا الوتر الخبيث الآثم العفن الآن كثير ممن تحللوا من الأوامر والنواهي، ممن يعبدون المادة الآن. فنحن نعيش الآن عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، فكثير من هؤلاء الذين شق عليهم أن يمتثلوا الأمر وأن يجتنبوا النهي وأن يقفوا عند الحق يدندنون الآن على هذا الوتر للتخلي عن العبادة، أو إن شئت فقل للتحرر من قيود العبادة، للتفلت من أوامر العبادة ونواهيها وحدودها. قالوا هذه وسائل وليست غايات، والغاية إحنا انتهينا إليها التي يريدها الله منا بدون الوصول أو بدون هذه الوسائل إلى العبادة. وهذه دعوة مكرة خبيثة
وباطلة. فالعبادة يا إخوة كما ذكرت مطلوبة لذاتها وغاية في نفسها. العبادة مطلوبة لذاتها وغاية في نفسها، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. بيقولوا العبادات دي وسائل مش غايات، لا انتبه، بل العبادات دي هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل كل الكتب، ومن أجلها أرسل كل الرسل، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها جردت السيوف للجهاد، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالعبادة مطلوبة لذاتها وهي غاية في نفسها. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف آية موجزة بليغة مختصرة رائعة تبين أن الغاية هي العبادة، مش وسيلة للتهذيب، لا، ده العبادة غاية في ذاتها ومطلوبة لنفسها، بل هي غاية الخلق. يعني رب العزة ما أرسل شيء كل رسل ولا جميع الأنبياء إلا من أجل هذه الصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة، أن اعبدوا الله. أول صيحة في كل الرسالات وأول صرخة لكل نبي ورسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتنتبه جيدا، ظهرت الآن جماعات عبد الشيطان وجماعات التهذيب النفسي بعيدا عن العبادات، جماعات كثيرة تظهر في بلاد المسلمين وفي العالم كله تدعو إلى التخلي عن الدين وعن العبادة بدعوى أن العبادات وسيلة لغاية، ألا وهي الوصول إلى تهذيب النفوس وتربية الضمائر والأخلاق. فإن كنا نستطيع أن نحصل ذلك بعيدا عن العبادة فلسنا في حاجة إليها، لأنها وسائل وليست غايات. لا، خطر عظيم، ولا بد للأمة أن تعي خطر هذه الدعاوى الخبيثة المجرمة الماكرة. فالعبادة هي الغاية من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإظهار العبودية لله تبارك وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، كل هذا هو الأصل الأول الذي من أجله فرض الله على خلقه العبادة، ليتوجه الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ليفرض الله سبحانه وتعالى وحده. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الاستغفار، التزام بأحكام الحلال والحرام، كل هذا حتى من صلاح النفس، استقامة الضمير، استقامة الأخلاق، كل هذا يا إخوة، خلي بالك من كلمتين دول، كل هذا ثمرات لازمة للعبادة الحق. أقول تاني: استقامة الضمير، استقامة الأخلاق، تزكية النفس، كل هذا ثمرات لازمة للعبادة الحق. بمعنى آخر، لو صليت لله صلاة على مراد الله ورسوله، لو أديت الحج على مراد الله ورسوله، لو صمت رمضان على مراد الله ورسوله، لو ذكرت الله على مراد الله ورسوله إلى آخره، لتوصلت حتما إلى الثمرات اللازمة من وراء هذا التعبد الحق. هذه الثمرات هي التقوى، استقامة الضمير، انشراح الصدر، الرزق، محبة الله لك، عدم الخوف من البشر، تيسير الله لأمورك، كل هذه ثمرات لازمة للعبادة الحق. قال تعالى، خلي بالك من الآيات الجميلة دي، قال تعالى: يا أيها الناس. الأول ده نداء عام، هذا هو النذير العام لكل البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. سبحان الله، لعلكم تتقون، شيء في الغاية. انظروا إلى الغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ده نداء عام، شوف النداء الخاص لا للإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم ايه؟ تتقون. وانت فاكر التقوى كلمة؟ انت فاكر ان رب العزة يجعل التقوى غاية العبادة لمجرد ان التقوى كلمة؟ ده التقوى هي المنهج اللي انا عمال اتكلم عنه، ده اظهار العبودية لله بامتثال الامر واجتناب النهي، هي دي التقوى. يبقى الغاية التقوى، والتقوى مش كلمة. طب اقف معايا كده عشان نعرف الغاية من العبادة. التقوى في اللغة هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء. التقوى لغة هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما يعني الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. خلي بالك بقى، لسه في اللغة اهو. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه ان يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. اقول ثاني، خلي بالك من الكلام ده لانه مهم جدا، عشان ما يدخل ده على مقام فان لم تكن تراه فانه يراك. كل واحد عمال يطول في المحاضرات دي لان والله العظيم خايف اوصل للمقام الثاني. ليه؟ لان يعني اسال الله ان يسترنا، حاول فيه ايه وانا عارم منه. فنسال الله ان يرزقنا الاخلاص. المقام الثاني مقام عالي، المقام الثاني فان لم تكن ترى فانه يراك، مقام عالي يعني لا يحسن الحديث فيه الا من ذاق طعمه وحلاوته. وغير تقى يامر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فنسال الله ان يجعل سرنا احسن من علانيتنا. المقام الثاني ده مقام يعني مش هقدر اوصل لكم فيه حاجه لان ما دعتوش والله بصدق. اسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. فأنا سأتكلم فيه من منطلق الشعور بالمسؤولية فقط، وليس من منطلق الشعور بالأهلية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلانية، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يجعل عملنا أحسن من قولنا، وأن يستر عيبنا، وأن يغفر زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التقوى يا أخوانا اللي ربنا جعلها غاية للعبادة، مش مجرد كلمة، مش مجرد كلمة، ده التقوى دين، تقوى منهج. ترجع كده حضرتك معاكم عشان نعرف اصل التقوى. بقول التقوى الاسم، التقوى هي الاسم من التقوى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه، يا رب ارزقنا التقوى يا رب. فتقوى العبد لربه سبحانه، خلي بالك احسن، في بعض الاخوه متصورين التقوى كلمه، يقول لك ده الشيخ بكلام ربه في التقوى. لا، ده التقوى ده دين، التقوى منهج، التقوى هي الدين كله، التقوى هي الدين كله. فتقوى العبد لربه ان يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. والدين كله ايه؟ العبودية ايه؟ امتثال الامر واجتناب للناس، مش العبودية. هذا هو القصد الاول من العبادة، وكل المقاصد الثانية تابعة لهذا القصد او لهذا المقصد الاول. يبقى امتثال الامر واجتناب الناس. ما تدورش بقى على الحكمة ايه؟ الرسول قال لك الباب حرام، سمعنا وطعنا. كل اللي سألني فيه تقول لي حديث صحيح، هل صح هذا الكلام عن النبي؟ اقول لك والدليل كذا، خلاص سمعنا واطعنا. ما تتفزلكش بقى بالعقل، وتقول لي اعرف الحكمة ايه؟ ايه يعني المال بالزلة ذهب يا شيخ؟ لا مش شغل الدباء، يبقى ده شغل خروج، هذا خروج عن العبودية لله وخروج عن المقصد الاول من مقاصد العبادة. اقول لي مقصد الحساب، تقول ليش اقنعني، تقنعني بالحساب. اقول لي الاول انت مسلمة؟ اه الحمد لله، شهد الله محمد رسول الله، خلاص ما دمت توحدين الله وتؤمنين برسول الله. السؤال مش اقنعني بالحجاب، وانما هل امرنا الله ورسوله بالحجاب؟ ان كان الجواب نعم، في نعم الشيخ، ايه الدليل؟ قال الله قال رسوله، تقول المسلمة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، هو ده المؤمن. انما اللي بيقعد يتلكع ده المنافق، واللي بيصد عن سبيل الله ده المنافق، بنص القرآن بنص القرآن. اقول له تعالى الله يقول كذا، طبعا الشيخ ماشي ما هو بس يعني، ويفضل يبث في القطط ها وهكذا. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال، يا امة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. هيبدأ بقى يفلسف كل جزئية. انت سألني اه الكلام ده ثبت عن النبي بالدليل ولا لا؟ ان ثبت لا تفلسف النص ولا تتفزلك بالعقل. رسول عليه الصلاة يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، اولاهن بالتراب، او طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ما تتفزلكش مهما كنت لو معك للدكتوراه، برضو ما تتفزلكش. انت تسأل الكلام ده صحيح عن النبي؟ هاي بالدليل، خلاص قول سمعنا واطعنا. ما تعيش ما تقول ازاي يا شيخ، بس اخوانا بلاش الكلام ده، خد احنا في عصر الانترنت يا اخوانا، احنا في عصر اتوبيس الفضاء ديسكفري. يا مشايخ اهل السنه انتوا وديتونا 60 داهية واخرتونا ورا، الى ايه يا عم الشيخ اللي غسله بالتراب؟ واحنا وصلنا الى ارقى ما وصل اليه العلم في وسائل المنظفات الحديثه، تقول لي ابش الحله بالتراب؟ ايه التخلف الرجعي اللي انتوا فيها دي؟ هو ده التفزلك، دي الفزلكه العقليه اللي ودتنا في 60 داهية، اللي قدمنا بها العقل على كل صحيح من صحيح النص. يا اخي وليس معنى ان يدرك عقلك الحكمة ان تنكر الحديث او ان تنكر العبادة او ان تخرج من دائرة وفلك العبودية لله تعالى ودائرة الطاعة لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. الله. وبعدين جنب هذه المصيبة لما يجينا البحث العلمي من دولة اوروبية، يجي مجموعة من العلماء الانجليز ويجوا مباحث او تجارب على هذا الحديث، ويجي عالم جليل في العلم، هذا حق نسيت في مجاله، اسمه أليسون، رجل ده مازال حيا عالم انجليزي، ويجي يجري التجارب على الكلام اللي قاله محمد بن عبد الله بأبي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك سبحان الله اتضح لنا من التجارب ان الكلب يفرز مجموعة من الطفيليات والجراثيم من اللعاب باعداد هائلة اعداد هائلة. قال سبحان الله، يعني هذا من عندي العالم ده يقول، فلما ولغ الكلب في اناء وقمنا لننظف هذا الاناء بكل وسائل المنظفات الحديثة، يقول بعد كل هذا وجدنا اثر الميكروب في الاناء، ما زال الميكروب بالكلية او الجراثيم ما زالت بالكلية. قال فلما جربنا الكلام الذي وصل الينا عن محمد بن عبد الله وغسلنا الاناء مرة واحدة بالتراب لم نجد للميكروب اثرا على الاطلاق. ويجي لنا بقى البحث من انجلترا، او ان شئت فقل الوحي يجي لنا من انجلترا، نقول سمعنا واطعنا. لما يجي لنا من عند النبي لا، نشوف الاول العقل يقبل ولا ما يقبلش، حاجه تتعب القلب. ويعلن هذا اصحاب شهادات الدكتوراه والمتفلسفة المتعزلقة. يقول إذا ولغ إذا سقط الذباب في إيدي أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرقه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديثان في أعلى درجات الصحة. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرحه، فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. ده كلام النبي الصادق. يجي بقى جماعتنا يقول يا أخنا بس ما ينفعش الكلام ده، أنا الدبانة تقف في الشاي أما مغطصها في الشاي، أو بلغة بلدنا في الفلاح مغطصها في الشاي واشرب. يا عم ما قلت لك اشرب، انت ما لا تستطيع ان تشرب على راسي ما فيش مشكلة، لكن اللي هنكره عليك انك تكذب كلام النبي. انما انت نفسك مش قادر تشرب الشاي مش حرج عليك، عاوزين نفهم القضايا. لا حرج اذا عافت نفسك شرب السائل الذي سقط فيه الذباب، لا اسم عليك. لا، لكن تصدق الصادق الذي قال فليغمسه كله ثم لينزع او ليطرح، فانه يكمل في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء. يجي بقى عالم الماني اسمه بريفيلد في جامعه هال لالمانيا، ويجي يقول طب نشوف الكلام اللي يقول عليه محمد بن عبد الله ده صلى الله عليه وسلم، ايه الذبابه تقع تحمل داء ودواء وقصه ايه الموضوع. فوجد هذا العالم مع فريق علمي ان الذبابه تحمل على جسدها لا سيما على منطقة البطن مجموعة هائلة من الميكروبات جراثيم، وفي نفس الوقت بتحمل الذبابة نوع من أنواع الفطريات. العالم ده اللي هو بريفيلد ده سماها أنيوزا موسكي، سمى النوع من أنواع الفطر ده أنيوزا موسكي. سبحان الله، وصل هذا الفريق العلمي إلى أن جراما واحدا من الفطريات دي اللي على جسم الذبابة كفيل الجرام الواحد بحماية 2000 لتر من اللبن المبثر من الجراثيم. أغرب من هذا يا إخوة أن هذا الفريق العلمي توصل إلى أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر الذي يقضي على الجراثيم إلا إذا غمست الذبابة كلها في السائل. وصدق المصطفى. من العلم النبي؟ مش احنا قلنا اخواننا ان القضية قضية وحي وما ينطقه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اذا الاصل انك تدعم وتدور في سلك العبودية سواء علمت الحكمة او لم تعلم، سواء وقفت على السر من العبادة والعبودية او لم تقف عليه. المؤمن عابد مجعل ممتثل للأمر مجتنب للنهي، هي دي الغاية، هي دي الغاية. ورب العزل هنا صلاة، لا والله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المذنبين ولا ينقص ملكه كفر الكافرين ولا إلحاد الملحدين، لا إطلاق إطلاق. يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك، شوف الحديث القدسي يقول إيه، يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى التقوى يا أخوانا لما قلنا غاية من غاية العبادات، لأن التقوى مش كلمة، ده التقوى منهج، ده التقوى دين. التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي، التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه العبودية. ولذلك لما جاء سائل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة ما التقوى ما التقوى، فقال أبو هريرة هل مشيت على طريق فيه شوك هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال له أيه، قال وماذا فعلت؟ فقال السائل: كنت إذا رأيت الشوكة عجلت عنه، يعني ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى، هي دي التقوى. إزاي؟ أجاب ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سمحونا، لولا اني يعني يعز علي ان كتبوا من غير ما اعتذر لكم، انا بنفسي ما اسيت اليوم والله. طيب، يبقى يقول ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة الا الجبال من الحصى. وايضا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يعرف التقوى فيقول: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. خلي بالك من التعريف الجميل ده، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله آداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، امتثال الأمر والخلاف لله. شوف التقوى دي مش مجرد انه لا اتقي لك الله مش عارف المتقين ما اتقي بيتقي، لا لا، ده التقوى دي حتى بعض الناس لما تقول له اتقي الله يزعل ويقول لك انت شايفني متعفرط، طب يا عم ربنا رزقنا احنا التقوى. يبقى التقوى دي، فيقول عمر: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله تبارك وتعالى آداء ما افترض الله وترك ما حرم الله عز وجل. وطلق ابن حجر كمان بيعرفها تعريفا جميلا، فبيقول: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، امتثال للأمر، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، اجتناب لله. من أجل ذلك أوصى الله عز وجل بالتقوى الأولين والآخرين من خلقه، لأنها الغاية من وراء العبادات. فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآيات. ومن أجل ذلك أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى جميع أمته، لأن التقوى دين. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن ساريح رضي الله عنه، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل أمته بالتقوى، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساريح في صحيح سنن الترمذي، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. خلي بالك مش عاوز الكلام عن مجرد كلام، قال: فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي لفظ في الصحيح: إن كل بدعة ضلالة، لكن في غير رواية العرباض. ولما سأل أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس كل شيء، فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير. والحديث في سنن النسائي بسند الحسن: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: فإنها جماع كل خير. وفي مسند أحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: اتق الله حيثما كنت، يعني امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حدوده حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من أجل ذلك أيضا كانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، أوصى بها الصديق الأمة، وأوصى بها عمر، وأوصى بها كل السلف بعضهم البعض. كان الصديق يقول في كل خطبه تقريبا: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. يا سلام، كيف الوصايا الجميلة من الأباء للأبناء: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه، فقال عمر لأخيه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. اللهم اجعلنا أهلا للتقوى. أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل وإن الواعظين بها كثير. اللهم اجعلنا من العاملين الواعظين بها يا ملك يا قدير. وأوصى بها ابن السماك ذلكم العالم الزاهد الواعظ الرباني، أوصى بها أحد إخوانه فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك. يا سلام، يا رب ارزقنا التقوى يا رب. أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه سبحانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وسأفصل غدا إن شاء الله تعالى في مسجد التوحيد بسمنوت الحديث عن التقوى، والحمد لله كنت محتارا في اختيار الموضوع، فها أنا ذا قد اخترته الآن. أسأل الله أن يرزقنا لكم التقوى. إذن التقوى هي الغاية من العبادة، هي الغاية من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى دين شامل ومنهج كامل كما ذكر، فهي امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد. أيها الأحبة، هذه هي الغاية من العبادة، وهذا هو المقام الأول من مقامات الإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على المقام الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسنسمع في هذا المقام كلاما عجيبا من أعجب ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ممن رزقهم الله عز وجل هذا المقام. وأعجب أشد العجب حينما أقرأ لابن القيم أنه يتكلم في هذا الباب من منطلق التذكرة، لا من منطلق أنه حصل هو نفسه أيضا هذا المقام. فقلت لنفسي: فإن كان ابن القيم يقول هذا فماذا أقول أنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.